تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وإذ وعدنا فيها قراءتان، هذه قراءة وعدنا، وقراءة أخرى وعدنا بنون الألف، فهنا قراءتان. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وإذ وعدنا موسى، نعم. والمقصود يعني هي مش 40 ليلة، الأصل إيه؟ وإذ وعدنا موسى كتمة 40 ليلة. لماذا؟ نعم. أيوة. 30 ليلة ثم أتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فإذا المقصود هنا وإذ وعدنا موسى كتمة 40 ليلة. خلاص؟ كتمة 40 ليلة. وموسى كلمة تعني باللغة العبرانية المنشول من الماء. موسى أو موسى تعني باللغة العبرانية العبرية المنشول من الماء، باعتبار أن موسى عليه السلام كان امتثله آل فرعون من الماء وهو في التابوت، فمعنى موسى بالعبرية منشول من الماء. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، يعني الخطاب ما زال موجها لبني إسرائيل. وإذ وعدنا يعني واذكروا يا بني إسرائيل، إيه يعني الوقت الذي وعدنا موسى تتمة 40 ليلة حتى نعطيه بعدها التوراة لتعملوا بها. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها، الذي صاغه لكم السامري إلها، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد في سورة الأعراف وفي سورة طه. طيب أين المفعول به هنا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده. أيوة صحيح، لكن كلمة اتخذ تتعدل مفعول واحد أم مفعولين؟ مفعولين. أين المفعول الثاني؟ يعني ثم اتخذتم العجل من بعده، المفعول الأول هو العجل، ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها. أي نعم. من بعده، ثم اتخذتم العجل من بعده يعني من بعد ذهابه إلى ميعادنا. من بعده أي من بعد ذهابه موسى عليه السلام إلى موعد الله سبحانه وتعالى. وأنتم ظالمون أي باتخاذه. ما معنى الظلم في اللغة؟ عايزين وجوه جديدة. الظلم في اللغة أيضا وضع الشيء في غير محله، في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، هذا يسمى ظلما. فقوله تعالى هنا وأنتم ظالمون أي باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها، فإن العبادة ينبغي أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم من بعد ذلك، ذلك إشارة إلى الاتخاذ، من بعد ذلك الاتخاذ مش العجل، لا من بعد ذلك الاتخاذ اللي هو يعتمون عليه، من بعد الاتخاذ لعلكم تشكرون أي نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم. يقول الكتاب هنا ما المقصود إذ آتينا موسى الكتاب؟ التوراة. التوراة. إذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة. والفرقان، الكتاب كان اسمه الفرقان؟ ما المقصود؟ هذا عطف تفسير. هذا عطف تفسير. يعني وإذ آتينا موسى الكتاب الذي هو فرقان، والفرقان يعني صفة للتوراة نفسها، عطف تفسير. يعني المقصود بذلك الكتاب الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام، فنزل تغير الصفات منزلة تغير الذوات، نزل تغير صفات الكتاب الواحد منزلة تغير الذوات فعطفها عليها. أي نعم. كما يقول الشاعر: إلى الملك الفرد وابن الغمام وليس الكتيبة في المزدحف. هذا شاهد زي من علماء يستدلون به هذا السياق، إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. أي نعم. هنا في القطيني زاد ذلك توضيحا فقال: وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل يعني التوراة. يقول كقولك رأيت الغيث والليث، هذا مثال آخر غير بيت الشعر، رأيت الغيث والليث، هل معنى ذلك رأيت الغيث اللي هو المطر والليث اللي هو الأسد؟ أم أنك تقصد مدح رجل بصفتين، تقصد مدح رجل واحد ذات واحدة بصفتين، رأيت الغيث والليث، أريد الرجل الجامع بين صفة الغيث وصفة الليث. الغيث صفة الإيه؟ الكرم. كان أجل من الريح المبتلى، رأيت الغيث أي الرجل جامع بين الجود والليث والجراءة، الشجاعة والقوة والجراءة، واضح؟ نعم. ونحو ذلك قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أن هي ثلاثة أشياء هي شيء واحد هو التوراة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقانا وضياء وذكرا. نعم. لعلكم تهتدون، يعني لكي تهتدوا بالعمل فيه من الضلال. ثم قال تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه، لمن من قومه؟ للذين عبدوا العجل من قومه. وإذ قال موسى لقومه يعني الذين عبدوا العجل، لأن بني إسرائيل ليسوا كلهم عبدوا العجل، إنما الخطاب هنا موجه يعني اللاويين، بني لاوي لم يعبدوا العجل، فالخطاب هنا موجه للذين عبدوا العجل من قومه بني إسرائيل. قال موسى لقومه يعني الذين عبدوا العجل، والقوم اسم للرجال دون النساء، الأصل في كلمة القوم اطلق على الرجال دون النساء، والدليل من القرآن بالشرط لا تجد عشان الموت فيه. نعم. لكن عايز آية في سورة الفجرات لا يفقر قوم من قوم ولا نساء من نساء فغير بينهما، فدل على أن القوم هي للرجال. ويقول الشاعر وما أدري وسوف إقال أدري أقوم آل حكم أم نساء، ولا أدري وسوف إقال أدري أقوم آل حكم أم نساء، يعني رجالهم أم نساء، تعبر عنها به قوم، وذلك كل قوم لأنهم هم الذين يقومون بالأمور، الرجال قوامون على النساء، هم يقومون بالأمور ويتولون الحروب والقيادة وغير ذلك. نعم. وإذ قال موسى لقومه يعني الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم اتخاذكم العجل إلها، اتخاذكم العجل إيه أعراف العجل؟ لإيه؟ للشعب الشعب ده مصدر اتخاذ، فالمصدر هنا عامل اتخاذكم العجل، والمطول الثاني إلها، محبوب تقريره إلها، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها، لأنهم قالوا إيه؟ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم، توبوا إلى بارئكم أي خالقكم من عبادته، يعني توبوا من عبادة العجل، فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني ليقتل البريء منكم المجرم، المقصود أن الذين لم يعبدوا العجل يقتلوا الذين عبدوا العجل، هذا هو المقصود، لم يكن الأمر موجها إلى جميع بني إسرائيل ولا كل قوم موسى، وإنما كان الأمر موجها إلى الذين لم يعبدوا العجل إخوانهم ممن يعني تلطفوا بعبادة العجل، ولذلك قال هنا ليقتل البريء يعني الذي لم يعبد العجل منكم المجرم يعني الذي عبد العجل، ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم الإشارة إلى القتل، ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم يعني توفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء مظلمة لئلا يبصر بعضكم بعضا فارحمه حتى قتل منكم نحو 70,000 فالقول الأول في تفسيرها تقتلوا أنفسكم يعني يقتل البريء منكم المجرم. بعض العلماء قالوا هذا خطاب للكل، أن يقتل بعضهم بعضا للكل للجميع، والبعض قال هو خطاب للعابدين فقط. جعل القتل للقتيل شهادة وللحج توبة، الذي يقتل يكون شهيدا وهذا ينفع عنه عبادة الحج، والذي يعني يبقى حيا فإن هذا يكون توبة من الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الذي اعتمد هنا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء منكم المجرم الذي عبد العجل. والذين لم يعبدوا العجل هم من بني لاوي، قسم من أصحاب بني إسرائيل من أبناء يعقوب عليه السلام، فهؤلاء اللاويون هم الذين لم يعبدوا العجل. فتاب عليكم أي قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. هنا: وإذ قلتم يا موسى لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني عيانا عيانا، فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة فمتتم وأنتم تنظرون، يعني ما حل بكم. هذا معناه: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة فمتتم وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تنظرون ما حل بكم. لكن هل يعني قوله تبارك وتعالى وخر موسى صعقا، هل هذا كان موتا بالنسبة لموسى عليه السلام؟ ليس موتا، بالدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: فلما أفاق قال سبحانه غسلت إليه، فكان نوع من الغثيان غشي عليه الطيار. أما هنا فقال سبحانه وتعالى: ثم بعثناكم، فالصيحة هنا كانت موت بالنسبة له، فأخذتكم الصاعقة فمتتم. لذلك شوف دقة القيود يقول إيه: فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة فمتتم. والدليل على تفسير بالموت أن بعد ذلك قال إيه: ثم بعثناكم من بعد موتكم، فدل على فلذلك أمر دقة اختيار الكلمات: فأخذتكم الصاعقة الصيحة فمتتم وأنتم تنظرون ما حل بكم. نعم. ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني تشكرون نعمتنا بذلك، لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، بذلك الإحياء. وظللنا عليكم الغمام، يعني كانوا في فترة التيه مع شدة الحر كان الله تعالى يظللهم بالغمام وهو سحاب رقيق، فلذلك قال السيوطي: وظللنا عليكم الغمام أي سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يعني أنزلنا عليكم في التيه فيه في التيه المن والسلوى. أي نعم، يقول هما الترنجرين أو الترنجرين، يعني شيء مثل العسل الأبيض يقع على الشجر فيأكله الناس، فالمن والسلوى. فهذا هو المن، شيء مثل العسل الأبيض، و ما كان أقطع وعجز أنه مازال موجودا حتى الآن، لكن حكى لي أخ ثقة من إخواننا الأفاضل منذ حتى 20 سنة أنه كان سافر إلى العراق، فأحضر معه هنا يعني نوع من البودرة مثل فعلا مثل العسل تماما في طعمها، كالعسل تماما، البودرة بيضاء، يقول أنهم في تركيا والعراق يعني في الصباح يجمعوها من فوق أوراق الأشجار تسقط من السماء حتى الآن، فيجمعون هذه البذرة من فوق أوراق الأشجار، وهي هذه الظاهرة موجودة في تركيا وموجودة في العراق، يجمعوها ويضيفوا لها بقى المكسرات وهذه الأشياء ويسمونها في المحلات من السماء، من السماء يعني من السماء. واضح، فالله أعلم يعني، لكن الأخ ثقة وأنا أكلتها يعني أكلت منها كان، لكن يقول هي يجمعوها من فوق الأشجار في الصباح هناك ويسمونها من السماء، والله تعالى. المهم، فأنا أحكي هذه القصة حتى تذكروا أن المن هو مثل العسل الأبيض، شيء يقع على الشجر فيأكله الناس. والطير الثماني، الثماني اللي هو السلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ونزلنا عليكم الماء والسلوى وقلنا كلوا، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ولا تدخلوا والله بالنسبة يعني كأنا الآن الأخوات بتقول ما موقف الأخوات التي يرغبن في الاشتراك في الامتحان. إن شاء الله طبعا نرحب بالأخوات وده شيء أساسي بالاشتراك في الامتحان. إن شاء الله سنحاول تدبير طريقة التسمية. لكن نرجو إن الأخوات برضو يكتبوا لنا الأسماء أو أي اسم ترغب فيه كما يجي نفسها الآن. استنى تعالى خد تعالى هنعيد الورقة ويكتبوا أسماء الأخوات لأنه مهم جدا إن شاء الله توصلنا الأسماء دلوقتي. ماشي الورقة هترجع لهم هم يكتبوا لنا أسماء ويجيبوها اللي هيشترك في الامتحان. وأنزلنا عليكم منا والسلوى كلوا يعني وكل كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني كلوا ولا تدخروا. كان الله سبحانه وتعالى يقول أن يأكلوا مما يرزقهم يوما بجانب ولا تدخروا. فطبعا طبيعة اليهود معروفة تدخروا وخالفوا يعني أمر الله سبحانه وتعالى فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم لما ادخروا قطع الله سبحانه وتعالى عنهم. وما ظلمونا يعني بذلك يعني ما نقصونا وما ضرونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. هذا معنى الظلم لأن وباله يعود عليهم هم الذين ظلموا أنفسهم بقطع هذه النعمة عنهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية يعني بعدما خرجوا من السيف بعدما بقوا في صحراء السيف وإذ قلنا ادخلوا يعني قلنا لهم بعد خروجهم من السيف ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا بيت المقدس أو أريحا فكلوا منها حيث شئتم رغدا يعني واسعا لا حجر فيه رغدا يعني أكلا واسعا لا حجر فيه فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب يعني ادخلوا بابها سجدا الباب هنا مقصود باب القرية فادخلوا الباب يعني بابها سجدا يعني منحنيا أو ركعا تعرفون الذكوع اطلق عليه احيانا السجود او الانحناء يسمى سجودا ودخول الباب سجدا اي منحنين لماذا؟ لان لازم اما يكون ركعين اما منحنين هل ممكن يدخل الباب وهو سجد؟ هيبقى صعب يزحف وهو سجد على الارض واضح؟ لذلك تعين ان يفسر هنا بايه؟ وادخلوا الباب اي باب القريه سجدا اي منحنين عشان يقدروا يمشوا هيدخلوا ازاي؟ واضح؟ اي ركعا المقصود بها وهم راكعون اي نعم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة وقولوا حصة قولوا حصة يعني مسألتنا حصة مسألتنا حصة لأنها مرفوعة هنا فلا بد أن تقدر إيه ك يعني خبر لكن لو قلنا نسألك حصة لو كانت فعل فلذلك تعالى تقول إيه وقلنا حصة وقولوا حصة يعني وقولوا مسألتنا يا رب إياك وما نطلبه منك حصة يعني أن تحط عنا ذنوبنا وتغفر لنا هذه الذنوب فمعنى حصة أي أن تحط عنا خطايانا وقولوا حصة يعني وقولوا مسألتنا حصة أي أن تحط عنا خطايانا طبعا هنا أمرهم بفعل وأمرهم بقول أما الفعل فهو ادخلوا الباب سجدا والقول هو أسماء الذكور يقول حصة يعني حط عنا خطايانا فهم عكسوا الفعلين لا امتثلوا في الأمر ولا في الفعل ولا امتثلوا في الإيه في القول وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وفي قراءة يغفر لكم خطاياكم يغفر لكم خطاياكم هذه قراءة أخرى أو قراءة هنا نغفر لكم خطاياكم لا. وسنزيد المحسنين يعني بالطاعة ثوابا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم المقصود فبدل الذين ظلموا منهم فبدل الذين ظلموا أي منهم قولا غير الذي قيل لهم فبدل أن يقولوا حقة قالوا حبة في شعرة يعني أفسدوا الكلمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها يعني كنوع من الاستهزاء قالوا حبة في شعرة بدل كلمة إيه حصة يعني كأنهم زادوا فيها النون كما يقولون حنطة نعم ودخلوا يزحفون على أكفاهم، ودخلوا يزحفون على أكفاهم كما في حديث رواه الشيخان، ويقول موجود هنا في صفحة 200 الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا وقولوا حصة، فدخلوا يزحفون على أكفاهم فبدلوا وقالوا حصة حبة في شعرة أو في شعرة، وفي رواية قالوا حنطة بدل حصة، وذلك استهزاء منهم فاستهزأوا بأمر الله، بدل نقول لهم قولوا حصة قالوا حنطة يسخروا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يسقون، فأنزلنا على الذين ظلموا يعني كان السياق يقتضي ايه، فأنزلنا عليهم، لكن وضع الظاهر موضع الموضع المضمن مبالغة في تقليص شأنهم حتى يتكرر الصوم بالظلم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا طاعونا، وقال بعض العلماء ظلمة وموتا، وقيل الثلج رجزا من السماء بما كانوا يفتقون، الباء هنا باء سببية يعني بسبب فسقهم، والفسق أصل الفسق يعني خروج، فسقت الرطبة يعني خرجة، فالفسق أصل في اللغة هو الخروج، والمقصود هنا يفتقون أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. وإذ استسقى موسى لقومه، وإذ يعني واذكر إذ استسقى أي طلب السقيا، طلب السقيا لما دخلوا في البيت فما كان هناك ماء وكان حر شديد، فقالوا يا موسى أهلكتنا وأخرجتنا من مصر وكنا هناك غضا أحسن من هذا وسنموت نحن وذرينا من العطش فنريد ماء، فاستسقى موسى لقومه، وهذه السين تم سين سين الطلب، سين الطلب زي استغار استخار سأل الله الخيرة، واضح كذلك استسقى أي طلب السقيا، وإذ استسقى موسى لقومه وقد عطشوا في السين فقل نضرب بعصاك الحجر، الحجر سأل هنا ألف العهد الذهني يعني الحجر الذي هو معلوم من قبل الذي سر بثوب موسى عليه السلام، يقول خفيف مربع في رأس الرجل حجر صغير، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 13 عين فضربه فانفجرت، طبعا في ابتداء السوره قال فضربه قل نضرب فضربه فانفجرت منه يعني انفجرت يعني انشقت وسالت منه 13 عينا بعدد الاسباب، بعدد الاسباب قد علم كل اناس مشربهم، قد علم كل اناس يعني كل سبط منهم علموا مشربهم اي موضع شربهم، المقصود هنا مشربهم يعني موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، كلوا واشربوا يعني وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، عتي يعني عتى يعني اسفد اسفد، ولا تعثوا في الارض مفسدين، وان قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد يعني على نوع واحد من الطعام، على طعام يعني نوع من الطعام واحد وهو ايه المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، يخرج لنا يعني شيئا مما تنبت الارض من بقلها، من هنا للبيان، من هنا للبيان، من للبيان ما الذي يخرج من الارض او ما الذي تنبته الارض مما يخرجون، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت يعني شيئا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها، وفومها يقول حنطتها او ثومها لقراءه ابن مسعود وثومها، هنا اشار القاطني اشاره طيبه لانه الى ان العرب احيانا يبدلون الفاء بالفاء، اي نعم يقول فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وثومها، يقول هو الثوم الثوم يعني لقراءة ابن مسعود وثومها، وللتصريح به في التوراة في هذه القصة، يعني في التوراة في هذه بس القصة ان الثوم المقصود به الثوم يعني، وقد ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الثاء فاء، زي الدال بيحصل في الخيش والخير. كثير ما يحصل عند العرب التعبير عن الخير بالايه؟ بالخير. ولذلك تم النبي عليه السلام زيد الخيل زمنا زيد الخيل. والحديث حتى ربط بينهم الخيل معقود فينا وفيها الخيل الى يوم القيامة. المهم يقول ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الفاء فاء لتقارب مخرجيهما فاء وفاء في قرب في المخرج. لذلك العرب يمدلونها كقولهم للأتافي أتافي. تقول ثالثة الأتافي لما العرب كانوا بيطبخوا بيجيبوا حجر كده وحجر كده ويجيبوا حجر ورا عشان يبقى ثلاث أحجار والإناء يستقر عليه فبيسموا الحجر الثالث ده ثالثة الأتافي أو الأتافي. فأحيانا يبدلون الاسم بالفاء يقولون الأتافي أو الأتافي بالفاء أو بالفاء أتافي أو أتافي. وقولهم وقعوا في عاثور شر. عاثور اللي هو ايه؟ الحفرة. تعرفوا حديث في كلمة مادة العاثور دي في الزكاة؟ اي نعم اي نعم. وما يعني ما يبقى بالعاثور من النبات يعني الذي يحفر له حفر بحيث كده عارفين العثري اللي هو الحفر يعني. المهم وقعوا في عاثوري عاثوري شر او يقال عاثوري شر عاثور او عاثور شر. كذلك المغاثير يقولون فيها المغاثير اي نعم. وعدتها وبطلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وثومها. قلنا ثومها وعدتها وبطلها. قال أتستبدلون أي قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أدنى يعني أخف بالذي هو خير أي الذي هو أشرف يعني أتأخذونه بدله. والهمزة هنا للإنكار أتستبدلون الهمزة بثالة إنكار هنا للإنكار. فأبوا أن يرجعوا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فأبوا أن يرجعوا. فدعا موسى الله سبحانه وتعالى بما طلبوا. شوف التقدير هنا ازاي السيوطي بيملأ ما بين الآيات بالمعاني التي ينبغي ان تكون موجودة في الفهم. فدعا موسى ربه سبحانه وتعالى بما طلبوا فقال تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ايه الفرق بين اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وبين قول يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امنين وبين قول فرعون لعنه الله اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فبشر مصر. واحده هاتها في جمله واحده انت بتسكن ولا لا؟ ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. هذه علم صحيح صحيح حيث نونت اذنت اتنونت وتعاملت بالتنوين اهبطوا مصرا. لذلك فسرها اهبطوا اي انزلوا مصرا من الامطار اي بلد. انتم تسالوا اشياء هينه ما تستاهلش يعني هذا الذي تفعلونه كله فانزلوا اي بلد تحتاج فيها الفوم والثوم والعدس تفرش اي بلد تحتاج فيها المن واسالوا هذا معنى كده اهبطوا مصر من الامطار. هذا شيء هين انتم تطلبوا شيء جميل بالنسبه لما تاكلونه وبالنسبه لما كان يملككم الله سبحانه وتعالى. انزلوا في اي بلد فتجدون ما تطلبوه. واضح؟ اهبطوا مصرا اي من الامطار اي بلدة من البلدان. فمفيش حد يفسر مصرا بانها مصر يعني بلدنا ولكن مصر في اللي هي الممنوع من الصرف ادخلوا مصر. نعم هي مصر هذه بلادنا. او اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت. اما مصرا بالتنوين يعني بلدا من البلدان او مصرا من الامطار. يعني قلت مصرا فإن لكم ما سألتم يعني فإن لكم فيه ما سألتم فإن لكم فيه ما سألتم يعني من النبات. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت أي جعلت عليهم الذلة للذل والهوان والمسكنة وهو أثر الفقر لأن الفقير بشدة فقره وعنائه يسكن يقترن الفقر بالسكون وقلة الحركة والاستكانة. فلذلك يعني يعبر به عن المسكنة أو عنه بالمسكنة. والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء. التعبير دقيق جدا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت على هؤلاء اليهود الذلة، الذل والهوان والخزي والمسكنة، كما يعني فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء، لزوم الدرهم المضروب لسكته، أي خضعت عليهم فلا تفارقهم. ضربت لو معك أي عملة معدنية فتجد الإيه العمل المعدن مضروب عليه النقش المكتوب او الرسم الموجود. هذا هو الايه سر كلمه ضربت على يعني لازمتهم فلا تفارقهم الذله والمسكنه، كما ان الكتابه التي تكون والنقوش التي تكون على المعادن اللي هي التي تتاكد العمله يعني تكون لازمه لها لا تفارقها حتى ولو كانوا اغنياء. وهنا ايضا الفاطمي اتى بمعنى عظيم جدا، يقول رحمه الله تعالى: والمسكنة مفعلة من السكون، لأن المسكين قليل الحركة والنهوض لما به من الفقر، والمسكين مسعين منه كذا في السليم. وفي الذلة استعارة بالكناية، ضربت عليهم الذلة حيث شبهت بالقبة في الشمول والإحاطة، فالذل يحيط بهم. أو شبهت الذلة بهم بلصوق الطين بالحائط في عدم الانفكاك. وهذا الخبر الذي أخبر الله تعالى به هو معلوم في جميع الأزمنة، فإن اليهود أذل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تفاغرا، لم ينتظم لهم جمع ولا خطفت على رؤوسهم راية ولا ثبتت لهم ولاية، بل ما زالوا عبيد العصي في كل زمن وطروخة كل فحل في كل عصر. ومن تمسك منهم بنصيب من المال وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ فهو مرتد بأثواب المسكنة. وهذه الحقيقة لا يمارس بها أي إنسان تعامل مع اليهود أو رأى اليهود واقترب منهم، إن حتى لو كان أغنى أغنياء العالم اليهودي مهما يكون عنده من الغنى، لكن تجد الذل والمسكنة يعني فعلا لازم له لا يفارقه أبدا. أما ما هم عليه فهذا خلاف الأصل. ما هم عليه الآن هذا من العلو الذي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، ولتعلمنا علوا كبيرا، يعني هذه استثناء من الاحوال، ولكن سنة الله سبحانه وتعالى كما في قوله: وان عدتم عدنا، ان عدتم الى الاستاذ عدنا، لان نسلط عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاءت خيال الجهاد. فبلا شك لن يدوم اليهود ذلك ما هم فيه الان من القهر والعلو والغلبه، وان كنا نعتقد انهم حتى في هذه الحاله فعلا مضروبه، ما زالت مضروبه عليهم الذله والمسكنه. وتأذى واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. لابد ان يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب حتى لو كانوا الاطفال بالحجاره يعني يضربونهم، فما بالك بمن فوقهم. وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، اي رجعوا، باءوا يعني رجعوا بغضب من الله. ذلك يعني ايه؟ ذلك الضرب والغضب. الضرب المشار اليه بقوله وضربت عليهم الذله والمسكنه، والغضب المشار المقصود في قوله وداء غضب من الله. ذلك اي الضرب والغضب بانهم، اي بسبب انهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير الحق، النبيين كزكريا ويحيى عليهما السلام. ايوه بغير الحق اي ظلما، وطبعا هذا لا مفهوم له، مثل هذا القيد لا مفهوم له، لان كل قتل للنبي لابد انه قتل بغير الحق، فهذا مما لا مفهوم مخالفه له، مثل ايه في القران: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا. هذا لا مفهوم له، يعني هل يفهم من ذلك ان الفتيات اذا اردنا تحصنا اذا يعني إن لم يوجد تحصنا فيجب أن تكرهنا على البغاء؟ لا مفهوم له. كذلك قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لكن هل ممكن واحد يقتل أولاده بسبب أثر غير الإمراف؟ لا طبعا هجأ. كذلك مثلا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل لو واحد هياخد نسبة ضئيلة مش أضعاف مضاعفة يحل له الربا؟ فهذا كله مما لا مفهوم له. كذلك هنا: ويقتلون النبيين بغير الحق. هذا بيان ان كل قتل للانبياء يكون بغير حق، لا يمكن واحد يقتل الانبياء ويكون على حق، لكن كل قتل للانبياء يكون بغير حق. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل هذا له مطلوب؟ يعني هل ممكن إنسان يعبد إلها غير الله ما دام عنده برهان على ذلك؟ لا، هذا لم يكن له. طيب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي يتجاوزون الحد في المعاصي. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه من الآيات التي يعني ينبغي الرجوع إلى العلماء في فهمها كسائر آيات القرآن، وإلا فإن كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم زورا وبركانا في هذا الزمان يعني يرون هدم الإسلام هدما بسوء تفسير لهذه الآية وتأويل المفسد لها. فهذه الآية من الآيات التي ظهر في الأزمنة الأخيرة بعض، لا نريد أن نقول ملاحدة، لكن هم منحرفون ممن ينتسبون إلى العلم زورا وبركانا ويستدلون بها على صحة كل هذه العقائد الباطلة. يعني كأن حضرية الأجيال وحضرية الخيار بين الأجيال كلها حر، لأن كل هؤلاء دخلين الجنة. فهذا قطعا وبين جماع المسلمين، هذا معنى الفاتح لا يمكن أن يقوله أبدا عالم الإمام لأمة المسلمين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هذا يحتمل الحقيقة محاضرة كاملة مستقلة، لكن سنمر مرة سريعا جدا بما يسمح به الوقت. إن الذين آمنوا، قال بعض العلماء يعني في الظاهر، يعني كل هذه الطوائف هي ليست على الدين الحق. شوف كده هذا الكلام كله، يعني قرنوا بنظرائهم، قرنوا بنظرائهم، يعني إن الذين آمنوا، نشوف ازاي حنفهم الذين آمنوا، يعني زي ما العلماء قالوا إن الذين آمنوا في الظاهر وهم المنافقون آمنوا بإيه؟ في الظاهر، لكن ليس إيمانا حقيقيا، لأنهم عُطفوا على أشكالهم. يبقى إن الذين آمنوا يعني في الظاهر من المنافقين، والذين هادوا كفار، والصابئين والنصارى كفار، والصابئين كفار. فمن أي واحد من هؤلاء من هذه الطوائف المنافقين أو اليهود أو النصارى أو الصابئون، أي واحد منهم إذا آمن، يعني فات إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا نفكر الذين آمنوا إيه؟ بالظاهر فقط، وهم المنافقون، وهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين لكن آمنوا ظاهرا. أو يكون المقصود إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، والذين هادوا هم اليهود والنصارى وهم طائفة من اليهود أو النصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني من آمن بالأنبياء السابقين واليهود والنصارى والصابئين، من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشريعته، لأن شريعته صارت منسوخة، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو إن الذين آمنوا وثبتوا على ذلك حتى الممات، رفضت الخاتمة، والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعمل صالحا أي بشريعته، فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم يعني واذكر إذ أخذنا ميثاقكم، أي عهدكم بالعمل بما في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور، يعني أخذنا ميثاقكم وقد رفعنا فوقكم الطور، يعني أخذ ميثاق خالف مكان الطور مرفوع عليه، عليه قبول التوراة، اقتلع الله سبحانه على الجبل من يعني سبحانه قلوبهم قاطية فعلا كالحجارة، اقتلع الله الجبل من أصله ورفع فوقه وقال خذوا ما أتيناكم بقوه، خذوا هذه التوراة، اقبلوا العمل بها. وإذا أخذنا يعني واذكر إذا أخذنا ميثاقكم أي عهدكم بالعمل بما في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور يعني وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل، اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، خذوا أي كنا خذوا ما أتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد واذكروا ما فيه يعني بالعمل به لعلكم تتقون أي النار أو المعاصي. ثم توليتم أي أعرضتم من بعد ذلك من بعد ذلك الميثاق أعرضتم عن الطاعة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني لكم بالتوبة أو بتأخير العذاب لكنتم من الخاسرين أي الهالكين. ولقد علمتم اللام هنا لام القسم ولقد علمتم يعني هذه لام القسم ولقد علمتم أي عرفتم الذين اعتدوا أي تجاوزوا الحد منكم في السبت. معروف قصة السبت التي حصلت الآن إيه مدينة اسمها إيه أيلات أو إيلات يعني إيلات اللي هي على خليج العقبة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أي الذين تجاوزوا الحد منكم في السبت لصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل إيلة وهي بلدة عند خليج العقبة فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين يعني مبعدين. فمسحهم الله سبحانه وتعالى هذا طبعا مسح حقيقي مسحهم مسح حقيقيا فكانوا قردة وهلكوا بعد ثلاثة أيام لأن سنة الله سبحانه وتعالى أن القوم الذين ينتخون لا يعيشون لابد أن يموتوا فينتخون أولا ثم يهلكون ولا يكون لهم عقب ونسل لا يكون عقب لهم عقب ونسل. فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين فكانوها فغسين يعني مبعدين فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام. فجعلناها يعني تلك العقوبة نكالا يعني عبرة لغيرهم مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا نكالا لما بين يديها وما خلفها أي الأمم التي في زمانها وبعد زمانها وموعظة للمتقين أي المتقين الله وخصوا بالذكر لأنهم هم الذين يتفعون بالموعظة بخلاف غيرهم.